قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. دخل رحمه الله من هذا الباب في التفصيل بعد الإجمال، وكما أشار الشارح في الأمس رحمه الله إلى أن هذه الأبواب التي تأتي هي كالموضحة والمفسرة لمعنى لا إله إلا الله وللتوحيد. فقال: باب من الشرك، من للتبعيض، أي ليس كل الشرك محصور في لبس الحلقة والخيط، وإنما من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا هو الشرط، أنه لا يكون شركا إلا إذا لبسهما لرفع البلاء أو لدفعه، ويكون اللبس لرفع البلاء بعد حصوله، واللبس لدفع البلاء قبل حصوله. أما من لبس حلقة كعادة النساء للزينة، أو لبس خيطا للزينة، نوع من الخيوط يلبسه ربما الأطفال يلبسه النساء للزينة، فهذا لا يحذر، وإنما المحظور إذا لبس الخيط أو لبس الحلقة لدفع البلاء أو لرفعه. فإننا ما زلنا نعلم أن النساء تلبس الأوضاح وتلبس الحلق وتلبس الخواتيم وغير ذلك، ونعلم أن الرجال أيضا يلبسون الخواتيم قد تختم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من اتخذ شيئا من هذه الأشياء من أجل رفع البلاء، مرض مرضا فقيل له البس حلقة أو البس خيط. الآن هل الحلقة والخيط من أسباب الشفاء، من أسباب الدواء حتى يؤذن بها؟ لا، فيتخذ ما ليس بسبب سبب. وما زلنا نعرف في بعض المناطق ربما إذا جاءه شيء من المرض يربط خيطا على رجله أو خيطا على يده أو خيطا على إصبعه وهكذا. وأيضا في بعض المناطق يلبسون الأطفال بعض الحلق دفعا للعين أو دفعا للمرض، فهذا هو المحذور. فالآن عرفنا يا أخوة أن لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء ورفعه من الشرك. فإذا لبس الحلقة أو الخيط لدفع البلاء أو رفعه يناقض لا إله إلا الله، إذن فتفسير لا إله إلا الله هو إخلاص العمل لله عز وجل. وهذا النوع شرك في الربوبية، هذا النوع شرك في الربوبية من أي وجه؟ من أن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر. فكون الإنسان يستخدم نعلا أو حلقة أو حجرا أو كتابة أو غير ذلك لدفع البلاء عنه قبل أن يحصل أو لرفع البلاء بعد أن حصل، هذا كله من الشرك. بعضهم إذا كتب على الباب هذا من فضل ربي، هو ما كتبها من أجل أن يشكر الله على البناء، وإنما كتبها لدفع العين. وبعضهم يضع قرن غنم في بيته لدفع العين، وبعضهم يربط مصحفا في عنق ولده لدفع العين، وبعضهم يربط نعلا في عنق دابته لدفع العين، وبعضهم يكتب في سيارته عين الحسود تبلى بالعمى لدفع العين. فكل عمل يفعله الإنسان لرفع البلاء عنه أو لدفع البلاء عنه مما لم يشرعه الله عز وجل فهو داخل في عموم تبويب، وإنما ذكر الحلق والخيط لشيوع استخدامهما. في بعض البلدان مثل عندنا يضعون على الأرض الطيبة حجرا، قبل مشيك إلى الأرض تجد حجرا منصوبا، لماذا هذا الحجر؟ لدفع العين. يضعون على رقبة البقرة نعلا، فقد تتنوع الطرق وتتنوع الأساليب والحكم واحد. قلت هذا حتى لا يظن الطالب أن فقط الشرك هو لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء ورفعه، بل يدخل في ذلك كل وسيلة استخدمها الناس وليست بوسيلة شرعية، كما يقول العلماء اتخاذ ما ليس سبب سبب. إذا كتبها لدفع البلاء أو لرفع البلاء يدخل في ذلك. هذا مثل هذه الأعمال تكون شرك أصغر، شرك أصغر إلا إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله، فهنا تكون شرك أكبر لهذا. أما الأصل أن كثير مما سنمر به يدخل في الشرك الأصغر، اتخاذ ما ليس سبب سببا شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر من دون الله فهذا شرك أكبر. فإن كان يعتقد أن الله شرع هذا، هذا شرك أصغر، أو أن هذا لا تأثير له إنما يصرف العين والله هو الذي ينفع ويضر شرك أصغر. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله: إلا تستطيع شيئا من الأمر قل حسبي الله، أي الله كافي من كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الشاهد من الآية أن كثير من الأصنام والأوثان والقبور التي تدعى من دون الله عز وجل تدعى إما رغبة وإما رهبة، فالله عز وجل يقول لرسوله: قل لهم، قل للمشركين: أفرأيتم ما تدعون من دون الله مثل هبل واللات والعزة ومناه، إن أرادني الله بضر، أرادني بمرض أو سقم أو فقر أو شدة، هل هن كاشفات ضره؟ هل لديهن الاستطاعة على إغنائي، على شفائي، على تفريج كربتي؟ لا. الجواب: لا. أو أرادني برحمة، أرادني بمطر أو بهداية أو بغنى أو بعلم، هل هن مستطيعات أن يدفعن هذا الخير الذي أراده الله؟ الجواب: لا. فإذا كان هذا هو الحال فحسبي الله ونعم الوكيل، توكل على الله عز وجل، فالله كافيك. وهو كقول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله عز وجل كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وليس المعنى كما يظن بعضهم أن الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك، فإن هذا الحسب لا يكون إلا لله عز وجل. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال الله تعالى: ثم مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أي تدعون وترجعون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذا موافق لقول الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال وفي الآية قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغم إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك. التوحيد هو إفراد الله بالدعاء وإفراد الله بالرغبة كما يفرد بالمحبة والذل. وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه وهو أبو نجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي من نحاس، الصفر والنحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث ضعيف، فيه المبارك من فضالة، ضعيف وقد عنعن، وفيه الحسن لم يسمع من عمران. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك وهو ابن فضالة عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري قال أخبرني عمران بن حصين، وهذه الرواية غير محفوظة. وجزم العلماء بعدم سماع الحسن يقدم، لأن جزم العالم وخصوصا أئمة العلل يأتي عن علم ودراية بحال الحسن. أما وجود التصريح في الكتاب ربما يكون خطأ من الناسخ، وربما يكون الناسخ لا يفرق بين قول أخبرنا وبين لفظة عن، يرى كل ذلك جائز. أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، العضد ما بين المرفق إلى الكتف، قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه، سمي بالصحيح تجوزا، وإلا فهو دون صحيح ابن خزيمة ودون سنن أبي داود ودون سنن الترمذي. قال فإنك لو مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. هذا خطأ تتابع عليه العلماء، وهو أن الحديث الذي لم يتكلم عليه الذهبي يقولون أقره، وليس كذلك، وإنما الذهبي ربما لم يتتبع هذا الحديث أو ربما غفل عنه، فلو قيل وسكت عليه أهون من قولهم أقره الذهبي. فإن معنى أقره الذهبي أن الذهبي ارتضى تصحيح الحاكم وليس كذلك. هذه الفائدة كان يذكرها الشيخ مقبل كثيرا. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، قال لو رجعت إلى تحفة التحصيل وإلى جامع التحصيل وإلى ترجمة الحسن تجدهم ينفون ذلك الأكثر، والمثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم. فهؤلاء الذين يقولون لم يسمع يعني عندهم زيادة علم، فإن جاء واحد وأثبت ذلك وقال سمع كذا ويأتي بدليل على ذلك لا بأس. لكن الحسن كان عنده تدريس البلد أيضا، ربما كان يقول حدثنا علي بن أبي طالب ويريد حدث أهل البصرة، وهو سيد أهل زمانه في العلم وفي العبادة حتى رؤية رؤية وأن هناك امرأة عجوز والناس يتهافتون عليها إلا رجل واحد. فقال المفسر لا يصلح هذا إلا أن يكون الحسن البصري هو الرجل الذي زهد في الدنيا وكان مختفيا متواريا من الحجاج بن يوسف كان يطلبه. وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مسقر صحابي بن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عضد حلقة من صفر يعني هو الرجل المبهم في الرواية الأخرى. فقال ما هذه الحديث فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقد غطت الجدار بستر فهتكه وقال ما هذا ومثل قوله ما أمرنا بلبس بخسي الجدران فالإنكار قد يأتي بصورة سؤال. قوله من الواهنة قال أبو السعادات وهو ابن الأثير صاحب النهاية الواهنة عرق يأخذ في المنكب واليد كلها فيرقى منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد أي لماذا لبستها المقصد أن ترفع عنه الألم وهذا ليس بمقصد شرعي. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزع هو الجذب بقوة أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. ولهذا يا أخوة تجد أكثر الناس الذين يستخدمون هذه الأدوية الشركية لا يزدادون إلا ضعفا وخورا ومرضا وخصوصا الذين يذهبون إلى الكهان والعرافين. هل تجد أحد يشفى منهم ذهب إلى الكاهن والعراف ويرجع بخير؟ لا يستخدمه الشيطان ويلبس عليه وكل مرة يزداد وسوسة ويزداد شرا ويزداد وهنا ويزداد مرضا والشيطان يستخدمه تارة اذبح ديك لونه كذا ولا تسمي عليه وتارة اذبح ثعلبا وتارة اذبح حداءة وتارة كل غرابا وغير ذلك. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فيه أن الفلاح بالإسلام وأن الشرك ليس بفلاح. قد أفلح المؤمنون مفهوم الآية أن المشركين غير مفلحين لأنه شرك الفلاح والفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة. نعم الشرك الأصغر أعظم من الكبائر وأما العذر بالجهل فالصحيح أنه قائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا علمت إذ كان جاهلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال لأبنائه إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في البحر نصف البحر ونصف البر في يوم الراح والله لأن قدر الله علي ليعذبني عذاب لم يعذبه أحد من خلقه فتجاوز الله عنه وكان ذلك بسبب جهله وإلا من شك في قدرة الله فهو كافر. وأيضا حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة الأربعة الذين يختبرهم الله عز وجل يوم القيامة وقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفيه الإنكار بالتغريض على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس له والإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصط بن هند بن أفصى بن دعمة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان عربي يعني أنه عربي. الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي، مروزي بالنسبة إلى أنه سكن هناك، ثم البغدادي الذي استقر فيها ومات فيها، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مروة وحمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع منه هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي، حتى قيل أصح الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ويزيد بن هارون والشافعي رضي الله عنه كان يقول يا أحمد إذا صح الحديث فأخبرنا نعمل به. ويزيد بن هارون وعبد الرزاق بن همام الصنعاني لقيه بمكة وكان قد عزم على الرحلة إليه، فقال والله لا أفسد نيتي، فأبى أن يسمع عليه بمكة حتى أتاه إلى صنعاء، وكان يأكل في تلك الرحلة الخبز والملح. وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد، انظر بماذا رفعهم الله، كم تعبوا كم نصبوا كم سهروا كم جاعوا كم تعروا، حفيت أقدامهم ونحلت أجسامهم من أجل طلب العلم، ونحن الآن جعل الله لنا مركزا مجهز بالحمامات، مجهز بالمرافق، مجهز بالمطعم، وبيوتنا قريبة، نأتي بأزواجنا وبأبنائنا، والحياة بحمد الله متوسعة، والكتب موجودة، ثم الفطور حاصل، وذاك يرحل من بغداد، انظر من بغداد في أقصى شمال الجزيرة العربية إلى صنعاء اليمن من أجل أن يسمع من عبد الرزاق شيء من العلم، وهكذا يرحل إلى مكة، والشافعي يرحل إلى بغداد وإلى الشام وإلى مصر، كل ذلك من أجل تحصيل العلم، فرفعهم الله، حتى أن أحدهم كان إذا حصل العلم كأنه حصل كنز من ذهب بل أشد، إذا حصل الحديث يعمل به يتقرب إلى الله عز وجل بتبليغه وبالعمل به، حتى لقد ذكر في ترجمة بقي بن مخلد رحمه الله ذلك الإمام الذي عمل مسندا ليس في الدنيا مثله لكنه مفقود ضاع، فأغلب علوم المسلمين ضاعت، كثير من كتب العلم ضاعت، يعني انظر لو وجد مسند بقي بن مخلد الذي لم يوجد على الدنيا مثله كيف سيكون؟ إذا كنا نشتري المطالب العالية من أجل زوائد المسانيد الثمانية وإتحاف الخيرة من أجل المسانيد العشرة زوائد، والدر المنثور من أجل أن نحصل على بعض الأحاديث التي ما وصلت إلينا من تفسير ابن أبي حاتم أو من تفسير ابن مردويه، وبقي ابن مخلد هو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة الأندلس، فانظر إلى هذا العلم الغزير. يقول الأخ كيف عرف أنه أفضل مسند مفقود؟ عرف من ثناء العلماء عليه، العلماء المتقدمون كانوا ينقلون منه ويستفيدون منه، لكن ما وجد الآن، فعرف من هذا، وجدت منه قطعة في الحوض تعجب من سياقتها، يأتي بأكثر من 80 حديثا من غير الطرق عن في أحاديث الحوض. وقصته أنه لما قدم بغداد قدم وقد وحيل بين الإمام أحمد وبين التحديث، فأرسل إليه وأخبره قصته على صورة سائل كان يلبس ويمر كأنه على البيوت يسأل الناس يعطونه شيئا، فلما جاء عند أحمد قال له جئت من الأندلس، انظر من الأندلس يعني بعد المغرب، من طرف أوروبا، لم يكن ثم الطائرات ولا سيارات ولا سفن حديثة، وإن كانت سفن متعبة ربما تكفأها الريح يمينا ويسارا ولا يجو إلا من سلمه الله. فقال له: أما وقد جئت من تلك البلاد فسأحدثك كل يوم حديث، كل يوم حديث. ويأتي على صورة سائل يقف عند الباب يحدثه حديثا يكتبه ويرجع. ورفعهم الله. العلماء ينقلون منه المتقدمون، قد وجدهم المتقدمون. قال: وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك. نعم. روى عنه ابنه صالح وهجر ابنه صالح. قال: الإمام أحمد هجر ولده صالح بسبب أنه ولي القضاء، فكان إذا أهدى له هدية لم يقبلها، يقول له: يا بني ما أغنانا عن أموالهم، ما يريد من أموال السلاطين. وعبد الله، عبد الله تتلمذ عليه تتلمذا طيبا، ونقل عنه المسند وله فيه زيادات، وعبد الله أجل من صالح. والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرع الرازي وأبو زرع الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وخلائق، يعني انظر كلهم أئمة هؤلاء الذين حدثوا عن أحمد. روى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلت من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. من أراد أن يقرأ قصته يرجع إلى البداية والنهاية، أو يرجع إلى سير أعلام النبلاء أو المحنة لصالح أو لغير ذلك، وقد نقلت أغلبها في كتابي الوسائل الجليلة نصر الدعوة السلفية. وقال حنبل، وهو ابن إسحاق ابن عمه ابن أخيه حنبل بن إسحاق، له روايات عنه شاذة. حنبل بن إسحاق له روايات عن أحمد بن حنبل شاذة، ومنها ما نقله ابن قدامة في اللمعة. قال: سمعت أحمد يقول: لا كيف لا معنى. هذه من الشواذ التي انفرد بها حنبل بن إسحاق عن ابن عمه أحمد بن حنبل. مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخرة رحمه الله. قال المصنف: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما الأولى فضعيفة، فيها خالد بن عبيد وفيها مشرح بن هاعان، وأما الثانية فصحيحة. وهنا يكون التفصيل: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلقها معتقدا أنها تنفع وتضر من دون الله فقد أشرك شركا أكبر. ومن تعلقها وهو يعتقد أن الذي ينفع ويضر هو الله، وإنما اتخذها سببا لدفع البلاء أو لرفعه، فهو مشرك شرك أصغر. قال: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما في المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي قوله في رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد. فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، فقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات، وفي صحيح المسند الشيخ مقبل. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. فقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الله. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودع بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتكون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الداء أي لا جعله في دعاء وسكون وهذا دعاء عليه. قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميما فقد أشرك. قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قال المصنف لابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة قال دخل حذيفة على مريض فرأى عضده في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ضعيف منقطع. وابن أبي حاتم هو الإمام أحمد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسين بمهملتين مصقرا ويقال حسن بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36 جاء بعد غزوة بدر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في غزوة بدر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك معه وكان قد عاهد المشركين ألا يقاتلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة فقال صلى الله عليه وسلم نبي لهم ما وعدتهم ونستعين الله على قتالهم. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى وروى وكيع والحمى هو حر يكون بين الجلد والعظم كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعود فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهي عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا وإذا كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها أي مع أن الله اتخذها سبب. أباح الله التداوي بالعسل شرطة المحجام بكيام النار بغير ذلك من الأدوية مع اعتقاد أن الله هو النافع وهو الذي يضر وهو الذي يشفي. ولا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقوة والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله وأيضا في بيان إنكارهم على المشركين. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ بلبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأيضا شاهد أن الله لا يغفر الشرك الأصغر. الثالث أنه لم يعذره بالجهالة. تقدم أن العذر بالجهل وارد إلا لعل هذا كان قد علم أمور التوحيد. الرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا لأن الله عز وجل لم يجعل دواء الأمة فيما حرم عليهم. الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابع التصريح بأنه من تعلق تميما فقد أشرك. والشرك يطلق ويراد به الأصغر ويراد به الأكبر على التفصيل الذي ذكرناه لكم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من مثل ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. وهذا يدل على جهل كثير من أهل البدع الذين يقولون لماذا تستدلون علينا بالآيات التي في المنافقين أو تستدلون علينا بالآيات التي في المشركين. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، يعني من التمائم. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة، أن الله لا يتم له من تعلق ودع فلا ودع الله له، أي ترك الله له. الطلاسم هي ما تكتب بكلمات غير معروفة كما يفعل بعضهم حا حا خا خا وهكذا. هل مصاء أصحاب مذاهب الأربعة السنية بينهم تباين في مسائل الصفات؟ نعم، أغلب الأحناف ماتريدية وأشاعرة، والآن أغلب المالكية أشاعرة، أغلب الشافعية أشاعرة. هل مسند بقي بن مخلد أصح من صحيح البخاري؟ لا، إنما مسند بقي بن مخلد جمع خير كثير، جمع الأحاديث التي ربما في البخاري ومسلم في مسند أحمد في مسند أبي يعلى في مسند البزار وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.